أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تقدم أن الآية التي تثبت أن أولي الأرحام أولى بعضهم أولى ببعض أنها دالة على ذلك في الإمامة، وأن الإمامة تكون في الأعقاب بعد الحسنين، بعد الإمامين الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما، لا يكون هناك أخ بعد أخ، ولا عم ولا خال ولا غير ذلك، وإنما تكون في الأبناء فقط حصرا. طيب، عندما تكون في الأبناء، فإذا كان الأبناء ستة، كيف يكون التخير فيما بينهم؟ الله سبحانه وتعالى يرجح واحدا منهم، يقول هذا هو الأصلح للإمامة، فيعينه على لسان الإمام المتقدم السابق عليه الذي قد ثبتت حجيته في مرحلة سابقة. ولذا قال حفظه الله تعالى: فإن الرحمة وإن كان موجبا لوراثة المنصب وغير المنصب. إذن الرحم يكون هو منشأ من المناشئ. طبعا سيأتي من المصنف، ليس تعجل الأحبة، سيأتي أن ليس النسب فقط بما هو نسب، وإنما هو نسب زائدا المواصفات الإلهية التي شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون في الابن بعد الأب. إلا أنه صحيح ثبت عندنا رحم، ولكن إذا عندنا ستة أبناء، ثمانية أبناء، عشرة أبناء، إلا أنه لا ينافي الترجيح بين الأرحام لأمر خارج عن الرحمية كالطاعة والجهاد والسبق للإيمان، كما أشير له في استدلاله عليه السلام بالآيات الأخرى. إذن عندنا الرحم منشأ، ولكن في داخل الرحم كيف؟ نعم، يكون عندنا داخل الرحم مرجحات. ومن هنا قد يقال أن العباس عمه النبي، فلماذا لا يكون هو الإمام بعد النبي أمير المؤمنين عليه السلام؟ يقول هناك مرجحات كانت لابن عمه للإمام علي، كان هناك مرجحات على العام، فهذه المرجحات في داخل الرحم هي التي ترجح. طبعا هي مشيئة إلهية، ولكن هذه المشيئة الإلهية تكون ضمن أسباب، تكون ضمن مواصفات خاصة. وما ورد من أنه عليه السلام، الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، سئل: بما ورثت ابن عمك دون عمك؟ لماذا؟ أنه أنت ترث وغيرك لا يرث، أنت تكون صاحب هذا الأمر وغيرك من الأقارب لا يكون هو صاحب هذا الأمر من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيا كان. هاي دون عمك هذا يعني مثال. فذكر حديث الدار المتقدم في جملة النصوص الواردة، أنه أنا الذي قمت وقلت أنه أنا ناصرك كذا، وعينني خليفة من بعده كالاستحقاق. طبعا هذه الأمور ليست متروكة للصدفة، ليست أمورا ذوقية، ليست أمورا مزاجية، ليست وليدة الساعة. فبعض الإخوة ليس عنده نوع من تداعي المعاني، أنه لأنه علي بن أبي طالب عليه السلام قال أنا أنصرك، قال إذن أنت الخليفة من بعدي. ليس الأمر بهذا الشكل، أصعب من هذا وأعقد من هذا وأعمق من هذا وأشرف من هذا بكثير. هذه مظاهر لاستحقاق أمير المؤمنين عليه السلام. ونحوه روية عن قثم بن عباس أن هناك مواصفات في أمير المؤمنين رجحته على سائر الأرحام، وما سبق عن أمير المؤمنين عليه السلام قد يناسب سياق الآية الشريفة. قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إذن عندنا ولاية لرسول الله، وعندنا زوجات النبي لا يجوز الزواج منهن بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتأتي إمامته أولي الأرحام. فإن ذكر أولوية أولي الأرحام بعد التعرض لأولوية النبي. يعني عندنا أولويتان، النبي أولى وأولو الأرحام أولى، هذا مقارنة بينهما يناسب أنهما من باب واحد. قد يناسب عموم أولوية أولي الأرحام لأولوية النبي، أنه هذه الأولوية التي هي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تجري في أولي الأرحام. قد يناسب عموم أولوية أولي الأرحام لأولوية النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة، وأن أولويته صلى الله عليه وآله وسلم بالمسلمين تكون من بعده، تجري هذه الأولوية من الثانية من سنخ الأولى. الأولوية التي هي عند الأرحام هي من سنخ الأولوية التي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأولوية النبي أولى من المؤمنين بالمؤمنين من أنفسهم، تجري في أرحامه. بل يبدو من بعض النصوص التاريخية الواردة فيما يسمى بحروب الردة مع كندة أن عامة الناس كانت تفهم من الآية الشريفة العمومة للأمامة والولاية على الناس. هذا الاستدلال بهذه الآية ليس فقط نابعا من تنصيص المعصوم، أن المعصوم قال الآية تدل على كذا، لا، يبدو أن عموم الناس فهموا من هذه الآية هذا المعنى، هذا المضمون كان مشهورا عندهم، معروفا عندهم. ففي حديث طويل بين الحارث بن معاوية من كندة وبين زياد بن لبيد عامل أبي بكر الوالي من قبل أبي بكر، فقال له الحارث: أخبرني لما نحيتم، أبعدتم، دفعتم، أزحتموهم جانبا، لما نحيتم عنها، يعني عن الخلافة، أهل بيته، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أحق الناس بها، لأن الله عز وجل يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ما كان زياد بن لبيد ما كان عنده جواب، ما كان يستطيع أن يقول: عندنا نص من رسول الله، عندنا نص عن الله سبحانه وتعالى، عندنا. فقد قال: إن المهاجرين والأنصار أنظروا لأنفسهم منك. هذا الجواب. المهاجرون والأنصار هم أعرف بما يناسبهم، أنظر لأنفسهم، هم عينوا لأنفسهم أو عينوا لجميع المسلمين؟ إذا عينوا لأنفسهم هاي مشكلتهم، هم يقفون يوم القيامة يحاسبون، ولكن هم عينوا لجميع المسلمين، أنظر لأنفسهم، وكأنه المهاجرين والأنصار لهم خصوصية، لهم حق أن يعينوا الخليفة على عموم المسلمين، ولا يحق للمسلمين الاعتراض حتى وإن كان هذا التعيين مخالفا للنص. قال: أنظر لأنفسهم، والحال أنه هذا أنظر للدين وليس أنظر لأنفسهم. فهل المهاجرون والأنصار أنظروا للدين من الله سبحانه وتعالى الذي عين ونصب؟ المهاجرون والأنصار أنظروا من رسول الله الذي قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. هم أنظر من رسول الله؟ هذا ليس جوابا. ثم ما علاقة الأنصار؟ الأنصار ظلموا واضطهدوا وداسوا في بطونهم وقتلوهم. الأنصار هنا المهاجرون والأنصار، أي أنصار؟ المهاجرون أخذوها من الأنصار، الأنصار قالوا: منا أمير ومنكم أمير، فداسوا في بطونهم. أين المهاجرين والأنصار؟ وكأنه يريد يجعل شرعية، هذا واضح أنه ليس جوابا علميا وليس جوابا مقبولا، ليس جوابا إسلاميا، ليس جوابا ناشئا من معرفة إسلامية، من علم إسلامي، من منشأ إسلامي، من مبرر وحجة إسلامية، ليس كذلك. إن المهاجرين والأنصار أنظروا لأنفسهم، أنت ما لك حق تتدخل، هم يضعون خليفة وهم أعرف لأنفسهم، وكأنه وراثة لهم وكأنه ملك لهم، وأنتم عليكم السمع والطاعة بلا جدال ولا نقاش، حتى وإن أخرجوها عما وصى به الله ورسوله. وهذا كلام غريب. فقال له الحارث بن معاوية: لا والله، ما أزلتموها عن أهلها إلا حسدا منكم لهم، فصار مرتدا. طبعا هذا الارتداد والتكفير من اليوم الأول، التكفير والارتداد ليس جديدا، الذبح على أساس العقيدة التي يكفرون بها الآخرين ثم يقتلون بها الآخرين ثم يرقصون بالسيوف مع الكفرة، هذا السيوف التي يذبحون بها المسلمين ويرقصون بها مع الكافر، هذا ليس من الوليد اليوم وإنما هو من اليوم الأول، فصار مرتدا لأنه قال إنما طاعتي لله ولرسوله والله أمرني بطاعتي جماعة وأنتم عينتم غيرهم، على أي أساس، على أي معيار، على أي ضابطة؟ صار مرتدا بمجرد أن يناقش، صار مرتدا ويجب قتله وسلب ماله وقطع الرؤوس ووضعها تحت القدور بدل الحجارة، ويطبخون الطعام والرؤوس تحتها بدل الحجارة، وهذا يكون طعام لذيذ جدا وشهي جدا للجيش الإسلامي الذي يريد أن ينشر الإسلام في الأرض. هذا واقعنا، فإذا تناقش في هذا الواقع تكون مرتدا، تكون رافضيا، تكون خارجا عن النظم والقواعد. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال حفظه الله تعالى: بقي في المقام أمران. هنا يلفت إلى هذه القضية، هي التي تخطر في البال، أنه نتيجة كون ابنه هذا الإمامة الإلهية بهذه العظمة بهذه الضخامة بهذه الأهمية، لمجرد كون ابنه تجعلونها في الأبناء؟ إذن كأنه قد يقال: ما فرقكم عن الملوك والقياصرة؟ أنتم تعترضون على معاوية بن أبي سفيان أنه أخذ البيعة لابنه، تعترضون على بني أمية أنهم أخذوا البيعة لأبنائهم، بعضهم لإخوتهم والأكثر لأبنائهم، وكذلك بن العباس وكذلك العثمانيون، وأنتم كذلك. إذن تبين أن الإسلام هو الذي أسس لقضية الوراثة، وأن الإبن يأخذ من أبي، هكذا قد يخطر في البال. ولكن هنا هذه البنوة النسبية هي مثل التحصيل الحاصل، منشأ، ولكنها ليست علة، ليست هي السبب. هناك مواصفات جعلها الله سبحانه وتعالى في الأبناء. الله سبحانه وتعالى ارتضى الأبناء واحدا بعد واحد، ارتضى الذرية واحدا بعد واحد من باب الاستحقاق، غاية الأمر جعلها بشكل نسبي الذي هو أقرب إلى نفوس الناس. فهنا هذا منشأ لتقريب هذا الأمر إلى الناس، لا أنه هو العلة، لا أنه هو السبب، لا أنه جعله خليفة من بعده لمجرد أنه ابنه. الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون هذه المواصفات في الأبناء ذرية بعضها من بعض كما سيأتي إن شاء الله، ليكون هذا أقرب إلى القبول عند الناس، الناس آلفون لهذه القضية، فهذا منشأ للمقبولية وليس هو سببا في نفسه، إن شاء الله يأتي توضيحه كاملا بإذن الله. بقي في المقام أمران. الأمر الأول أن الاستدلال بالآية الشريفة لا يراد به أن الرحمية هي المعيار وهي السبب وهي العلة التامة، هي السبب الوحيد لانتقال هذا المنصب العظيم من الميت للحي، كما هي السبب لانتقال المال، ليست مثل الوراثة، وراثة الأشياء المادية، بل مرجع ذلك إلى أن هذا المنصب الرفيع المهم الخطير العظيم، وإن كان تابعاً للنص من الله تعالى أولا، وهذا النص من أين ناشئ؟ من المؤهلات، بل مرجع ذلك إلى أن هذا المنصب الرفيع وإن كان تابعا أولا للنص الإلهي، للنص من الله تعالى على شخص الإمام بنفسه ليس على البنوة أي واحد من أبنائه، لمؤهلاته الذاتية وبلوغه الدرجة العليا في الكمال النفسي والسلوكي، فإذن هناك درجة عليا من الكمال النفسي ومن الكمال السلوكي سببت النص الإلهي لهذا الإبن، إلا أن الله عز وجل يصطفي بتقديره وسابق علمه من أرحامي صاحب المنصب السابق من هو أهل له نتيجة مؤهلاته المذكورة. يعني الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأنفس الطاهرة من طينة واحدة، من شجرة واحدة، من نور واحد، فكان لها هذه المؤهلات، كان لها هذا الاستعداد، كان لها هذا الاستحقاق، فجاء النص فيه. وينص سبحانه الله سبحانه وتعالى عليه تبعا لهذا الاستحقاق وهذا الاستعداد، لأنهم من نور واحد. فالمنصب المذكور صحيح وإن كان ينتقل من الميت إلى الحي بالنص من الله عز وجل، إلا أنه وفق ضوابط الرحمية المعهودة. صحيح هو نص تابع للمؤهلات، إلا أن الله سبحانه وتعالى بعلمه السابق هو خالقهم وهو عارف بالأشياء، ليس غريبا عليه، لا أنه لا يعرف ماذا خلق وماذا فعل وماذا سيفعلون، كله واضح أمام علم الله وحكمة الله سبحانه وتعالى النافذة في جميع الأشياء. فهنا تأتي الرحمية كتحصيل حاصل، الله سبحانه وتعالى خلقهم كاملا بعد كامل بعد كامل بعد كامل، وهكذا طهرهم من الدنس. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، خلقهم بهذا الشكل. أما طبعا خلقهم بهذا الشكل أيضا لها حديث تقدم بعضه في العصمة. وبذلك تكون أولوية الحي بالميت نسبا ملازمة للنص الإلهي وكاشفة عن النص الإلهي. إذن نقول إذا لم يكن نسبيا فقطعا ليس بإمام، لأن الإمامة بنص الله سبحانه وتعالى تكون في الأبناء. يبقى عرفنا أنه لا يكون إلا من أبنائه، وغير الإبن لا تكون فيه لقول الله سبحانه وتعالى وأولي الأرحام. إذن بقي أي من أبنائه هو المقصود، هنا يعينه الناس. طيب لماذا، ما هي الحكمة، لماذا اختار الله سبحانه وتعالى الكمل من أبنائهم، لماذا خلق هذه الطينة الطيبة قسمها إلى هذه الأقسام، هذا النور قطعه إلى أبناء وأحفاد وأبناء الأحفاد، ما هي الحكمة في ذلك؟ لماذا لم يجعل إماما من أهل المشرق وإماما من أهل المغرب وإمام من ملوني البشرة وإمام من صفر البشرة وإمام من بيض البشرة وهكذا؟ لماذا لم يجعل التنوع في الإمامة وإنما جعلها في الأبناء؟ هذا ما هي حكمته، لا نقول علته، الحكمة هي الأمر الذي نقترحه، المصالح التي ندركها بينها. حكمة الله سبحانه وتعالى أعمق من هذا بكثير، فقد يكون هناك من المصالح التي لا ندركها، يكون هناك من الحقائق التي لا نعرفها، هذا أمر طبيعي جدا، نحن علينا أن نتبع الدليل ولكن نتأمل لماذا، ما السر في ذلك، لماذا 12 إمام متدرجون بهذا الشكل، أمير المؤمنين عليه السلام والحسنان استثناء، يعني الأمير المؤمنين ليس ابنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وولداه ابناه ولكن هم أخوة فيما بينهم، ولكن كل منه متحقق في هذه الحكمة وهي انتسابه للإمام الأول، هذا متحقق فيه. ثم صارت في الأبناء، ما الحكمة في ذلك، لا نقول ما السر في ذلك، ما العلة في ذلك، لأن السر قد يكون أعمق مما ندركه بكثير. لا نقول العلة تكون أعلى وأعمق من هذا بكثير، يوم القيامة تتكشف لعله بعض الأمور. الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، نحن نحلل المسألة، نحلل نقول لماذا هذا الأمر، أنه يكون الكامل بعد الكامل هو ابن الأول ثم الثالث هو الكامل من بعده ثم الرابع هو الكامل من بعده، ما هذا السر، لماذا هذا المنشأ في اختيار الكمل أبناء متسلسلين. إن شاء الله مع بقاء العمر والتوفيق يأتي في الحصة اللاحقة والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.